بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة الثالثة من سورة المائدة، صفحة رقم 108. قال الله تعالى في تتمة الآية السادسة التي شرعنا في تفسيرها في التسجيل السابق، قال الله تعالى في تتمتها: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا الموضع من الآية دليل على رخصة التيمم لمن لم يجد الماء وأراد رفع الحدث للعبادة، أو لمن وجد الماء ولكن تعذر استعماله وصعب لسبب ما، كأن يكون جريحا يضره وصول الماء إلى موطن الجرح، أو يكون الماء قليلا لا يكفي إلا للشرب، أو لا يستطيع الوصول إليه لوجود عدو، وغير ذلك من الأسباب. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. وهذه الآية هي إحدى آيتي التيمم. الأولى جاءت في سورة النساء وهي التي سبقت في النزول، وهذه هي الآية الثانية. قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى، يعني تيمموا إذا أحدثتم ولم تقدروا على استعمال الماء بسبب المرض. المرض المقصود هنا هو الذي نخاف باستعمال الماء معه أن يموت صاحبه، أو يتضرر العضو، أو يتأخر الشفاء، كأن تكون به جراحات أو دماميل أو غير ذلك. أخرج أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ لأن في جرح في رأسه، ويقول: هل لي رخصة أتيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، العي له الجهل، شفاء الجهل السؤال. إنما يقول صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني إذا كنتم على سفر والماء معكم قليل لا يكاد يكفي لشربكم وطعامكم فتيمموا، أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط اللي هو المكان المنخفض المطمئن من الأرض، والذي يأتيه من يقصد قضاء حاجته من براز أو بول. والمقصود إباحة التيمم لمن انتقض وضوءه بخروج شيء من براز أو بول ثم لم يجد الماء ليتوضأ. وقيسوا على ذلك كل حدث أصغر أبطل الوضوء كالنوم، خروج الريح وغيرهما. أو لامستم النساء، اعلموا أن ملامسة النساء تنقض الطهارة، ويلزم من فعلها أن يتوضأ، فإن لم يجد الماء فليتيمم. ولكن هل المقصود بالملامسة هنا مطلق اللمس، كأن يصافحها ويلمس أي جزء من بدنها فيكون هذا حدثا أصغر يحتاج إلى وضوء لرفعه، أو المقصود بالملامسة هنا الجماع فيكون هذا حدثا أكبر يحتاج صاحبه إلى الاغتسال؟ وهذا التفسير يلزم منه عدم بطلان الوضوء بمجرد لمس المرأة. جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى القول الأول، وهو أن المراد بالملامسة هنا اللمس، إلا أنهم اختلفوا في ضابط اللمس الذي ينقض الوضوء. المالكية والحنابلة على أنه اللمس الذي يكون بشهوة، بخلاف الشافعية الذين ينتقض الوضوء عندهم بمطلق اللمس، سواء أكان بشهوة أم بدون شهوة، عمدا كان أو خطأ. وأما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن المراد بالملامسة هنا هو الجماع، وعليه لا ينقض الوضوء بلمس المرأة وإن كان عمدا أو بشهوة، ولكنه ينقض إذا حصل إنزال للمذي لدليل آخر، وهو ما أميل إليه في الفتوى. والقولان وما ينشأ عنهما من أحكام مبسوطان في كتب أهل الفقه وكتب التفسير المختصة ببيان الأحكام. وعلى كلا القولين يشرع التيمم إذا عدم الماء، وهو المقصود من الآية هنا. الله تعالى قال: إذا حصلت معكم هذه الأعذار، هذه الأسباب، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا هو الحكم الشرعي المقصود ممن حصل معه حدث من هذه الأحداث وتعذر معه استعمال الماء لرفع الحدث، حكمه أن يتيمم كما بيّنت الآية هنا بمسح وجهه ويديه بالصعيد الطيب. وهذا التيمم إنما يكون في الطاعة التي تشترط لها الطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، سواء احتاج ذلك للطهارة من حدث أصغر كالنوم وقضاء الحاجة وغير ذلك، أو احتاج ذلك للطهارة من حدث أكبر كالجنابة والحيض والنفاس. والصعيد في اللغة، فتيمموا صعيدا، صعيد ما صعد على وجه الأرض من أجزائها كالتراب والرمل والحجارة والأشجار. ولكن الفقهاء لم يتفقوا على جواز التيمم بكل ما على الأرض، بل منهم من قصره بالجملة على التراب الذي له غبار يعلق. إذا كان في تراب وله غبار يعلق باليد فيجوز التيمم به، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. ومنهم من جعل التيمم بكل ما هو من جنس التراب كالرمل، حجر الأملس الذي لا تراب عليه، وهذا قول الأحناف والمالكية بالجملة، على تفصيل وزيادة بيان لهم في ذلك محله ومظانه كتب الفقه. الآية هنا اشترطت أن يكون هذا الصعيد طيبا، يعني طاهرا من النجاسة والقذر. كيفية التيمم تقوم على أن يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه، ثم ضربة أخرى يمسح بها اليدين إلى المرفقين مرة واحدة. وهذا عند الحنفية والشافعية. إذن لاحظوا، أول شيء الوجه، ثم اليدين مع الكفين، واليدين تمسحان إلى المرفقين. أما عند المالكية والحنابلة فضربة واحدة للوجه والكفين فقط دون الساعدين. وهنا مسألة يكثر السؤال حولها: هل يلزمنا التيمم لكل صلاة أم يجوز أن نصلي أكثر من صلاة بالتيمم الواحد؟ الجمهور على أنه يتيمم لكل فرض، ويصلي بهذا التيمم النوافل المتعلقة بوقت هذا الفرض. يعني للظهر مثلا، لو تيمم لصلاة الظهر فإنه يصليها، ويصلي السنة القبلية والبعدية بهذا التيمم، ما يحتاج إلى تيمم جديد. فإذا دخل وقت صلاة فرض أخرى فيلزمه أن يتيمم مرة أخرى. العصر مثلا دخل، لا هنا يتيمم، وذلك لأن التيمم إنما هو رخصة مبيحة للعبادة وليس رافعا للحدث. أما الأحناف، أئمة الأحناف حنفية، التيمم عندهم رافع للحدث، فله أن يصلي أكثر من صلاة فريضة بنفس التيمم. الله تعالى قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذا يدل على أن شريعة الله تعالى قائمة على التيسير ورفع الحرج، فلا تضييق فيها ولا مشقة، بل كل ما فيها من أحكام إنما جاء لنفع العباد في العاجل والآجل، ولله الحمد والمنة. تيمم مظهر من مظاهر التوسعة التي طفحت بها الأحكام الشرعية حال وجود المشقة، أو حتى عند مظنة المشقة أو احتمالها. الله تعالى قال: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. غاية هذا الدين العظيم فيما شرعه من أحكام الطهارة من الغسل والوضوء والتيمم إنما هي تحصيل طهارة الأبدان وطهارة الأنفس وغفران الذنوب. وهذا من تمام نعمة الله علينا بما شرع. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة النظر إليها بعينيه مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وأخرج مسلم من حديث عقبة، هو ربنا هيك بيقول، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، يعني يتمم، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ومن تمام نعمته علينا سبحانه أن اختص هذه الأمة بالتيمم تيسيرا عليها ورفعا للحرج عنها، كما دل على ذلك الحديث المتفق عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كل ذلك لعلنا نحسن شكر الله تعالى على ما أنعم وأكرم، لعلنا نصلح أحوالنا معه، نلزم باب عبوديته حتى نلقاه وهو راض عنا. قال الله تعالى في تتمة الآيات: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ما أجمل استحضار المؤمن لنعم الله عليه، فإن نعمه سبحانه لا تعد ولا تحصى. وربي شرح صدورنا للإسلام، جعلنا من أهله، ووفقنا لما فيه نجاتنا من الضلالة والخسران، أنزل إلينا خير كتبه، أرسل إلينا صاحب الدرجة الرفيعة العالية محمدا صلى الله عليه وسلم، جعلنا أكثر أهل الجنة من الأمم. واذكروا يا أهل الإيمان كذلك ميثاق الله إليكم يوم بايعتم نبيكم صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في جميع أحوالكم، بايعتموه بميثاق أخذ عليكم بوحي من ربكم وخالقكم ومدبر أمركم جل جلاله، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. ومن تأمل سيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في تعاملهم مع الميثاق الذي بايعوه عليه عرف صدقهم مع خالقهم وقدر حبهم له سبحانه، وعرف قدر نبيهم وقرة أعينهم محمد صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، فإنهم نصروه وآزروه في أصعب المواقف وأحلكها، وضحوا بالغالي والنفيس، وقاموا بقائمة هذا الدين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حتى انتفع القاصي والداني بعلمهم وبذلهم وجهادهم، وما نحن إلا ثمرة من ثمار ذلك. ومثلنا ونحن نقرأ هذه الآيات ونعيش ظلالها يجدر بنا أن نحمل في قلوبنا من التعظيم ما حملوا، وأن يأخذ الواحد منا على نفسه أن يكون جنديا من جنود هذا الدين، ومفتاحا من مفاتيح الخير في الأرض، لعل الله تعالى يفتح على يديه القلوب والبلاد ويكتبه عنده في ديوان الصادقين مع ربهم الباذلين للمعروف. يا رب يا رب، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. تحذير، هذا ختام الآية، فيه تحذير من أن تكون سرائرنا مخالفة لظواهرنا، ومن أن نخالف عهدنا مع الله، وألا نؤدي حق نعمته علينا. ختام للآية يحمل نداء لأهل الإيمان بأن يعلموا أن مدار أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم على التقوى التي تقوم على خشية الله في السر والعلن، والحرص على الطاعات واجتناب المنهيات، واستحضار أن الله تعالى يعلم ما في الصدور وسيحاسب عليها في يوم لا ناصر فيه ولا معين. قال الله تعالى في تتمة الآيات: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. دين الإسلام قائم على العدل، فلا ظلم فيه ولا عدوان، ونداءات آيات ربنا في ذلك كثيرة، هذا واحد منها. خاطب الله فيه أهل الإيمان الذين يترقبون نداء الله لهم ليبادروا إلى الامتثال والطاعة. يا أهل الإيمان، كونوا قوامين على حقوق الله وحقوق العباد، واحرصوا عليها ابتغاء رضوان الله فيها، ولا تفعلوها لأجل الناس والسمعة ولا لمصالح شخصية وذاتية، ولا تتجاوزوا فيها ما أمرتكم به ونهيتكم عنه. يا أهل الإيمان، كونوا قوامين في ذلك لا قائمين. والقوام صيغة مبالغة تحمل تهييجا للمستمعين ليلزموا هذا الطريق في جميع أحوالهم ولا يتركوا، وليكون ذلك طبعا لهم وسجية في خلقهم وعبوديتهم، وليقصدوا الحق ولا يعدلوا عنه، وليكونوا قوامين على الدوام يعدلون المرة بعد المرة، هذا خير لهم عند خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم. وكونوا شهداء بالقسط، القسط يعني العدل، فلا محاباة لقريب ولا لصديق ولا منع لشهادة الحق عن أهل الخصومة والعداوة. دوروا مع الحق واشهدوا بما يرضي ضمائركم وإن لحقكم ضرر بذلك، وإن سخط عليكم من أراد أن يقلب الحق باطلا، هذا خير لكم ولمن حولكم، وطاعة الله فوق كل شيء. قال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، سورة الأنعام. وفي سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. في تتمة الآيات هنا في سورة المائدة قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال، مع الصديق ومع العدو، مع من أحسن ومن أساء، في المنشط والمكره. العدل قاعدة ربانية لا تستقيم الحياة بدونها. اعدلوا هو أقرب للتقوى، العادل في قوله وفعله من أهل طاعة الله، وعدله علامة على خشيته وتقواه، وهو إلى الله تعالى أقرب، بخلاف من ظلم واعتدى على الحقوق فأكل المال وكذب في الأقوال ولم يعدل بين الأبناء والبنات والزوجات، وتعدى ظلمه إلى أهل الذمة والمعاهدين من غير المسلمين. دين عظيم، دين عظيم. ختام الآية: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، يعني بين كل أمر رباني وأمر آخر تجدون تذكيرا بما لا ينفع غيره فيما نقول ونعمل، وهو التقوى، دوام استحضار مراقبة الله والخوف منه والاستعداد للقاء، فإن الله تعالى هو العالم بما يصلحنا والخبير بكل أحوالنا، وسيجازينا على فعالنا إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه بشرى لكل من آمن بالله وأخلص في توحيده له وفي عبوديته، ثم أتبع إيمانه بعمل الصالحات فصلى وصام وأحسن إلى أبويه وأهله وأرحامه، ودعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم صدق الله في كل ذلك وكان من أهل الثبات حتى الممات. يعده ربنا بغفران ذنوبه والتجاوز عن سيئاته، ويعده بالأجر العظيم وبفوزه بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للقابضين على دينهم المتتبعين لما يرضي الرب عنهم. إتماما للسياق آخذ آية من الصفحة القادمة، قال الله تعالى فيها: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أما الذين غطوا عقولهم عن الهدى وكفروا بالله ووحدانيته ونسبوا لله ما لا يليق به من زوج وولد وكفروا برسله وكتبه ولم يرتضوا شرع الله منهجا وحكما، فقد توعدهم الله بأن يكونوا من أهل النار لا يفارقونها أبدا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.